indeed. لا إيه أضيف حديث علي من فوائد أبي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الحث على الخشوع في الصلاة. ثم ذكر أحاديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورقمه عند الشيخ البسام 89 و100. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. كما مر معنا مرارا، كلمة متفق عليه تعني أخرجه البخاري ومسلم، وقوله واللفظ لمسلم يعني أن هذا اللفظ منقول من صحيح مسلم، والواقع أن هذا اللفظ للبخاري ومسلم. في التعليق أن الواقع أن اللفظ للبخاري ومسلم، ففي عند البخاري في رواية بهذا اللفظ. قال الحافظ: ومعناه أن يجعل يده على خاصرته، وسيأتي إن شاء الله. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. هذا الحديث صحيح. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. الحديث الثالث حديث أبي ذر رضي الله عنه، ورقمه 91 و100. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقب نحوه بغير تعليل، وصواب معيقيب صحابي. حديث أبي ذر يقول الحافظ رواه الخمسة، وتقدم معنا مرارا من هم الخمسة. فمن هم يا هل أحمد؟ أحمد من هم؟ خمسة. يا سعيد، إذا قيل عن حديث رواه الخمسة أحسنت، يعني الأربعة، فمن هم الأربعة؟ أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والنسائي في السنن المنتقى، وابن ماجه في سننه، والإمام أحمد في مسنده. قول الحافظ بإسناد صحيح خالفه العلماء في ذلك، الشيخ الألباني ضعف الحديث، ففي إسناده أبو الأحوص مجهول. الحديث من حيث هو فيه النهي عن مس الحصى صحيح، لأن له شواهد، يعني النهي عن مس الحصى له شواهد ذكرها الحافظ، اللي هو في الصحيح من حديث معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الحصى وقال: إن كنت لابد فاعلا فواحدا. الضعيف هنا الزيادة: فإن الرحمة تواجه. لماذا نهى عن مس الحصى؟ في حديث أبي ذر التعليل: فإن الرحمة تواجه. هذا التعليل وهذه الزيادة ضعيف، ولكن النهي عن مس الحصى في الصلاة هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي فاطمة السدوسي معيقيب رضي الله عنه. والحافظ نفسه قال في ترجمة أبي الأحوص في التقريب: مقبول. وكلمة مقبول عند الحافظ معناه أنه لين الحديث إلا إذا توبع، ولم يتابع، ولهذا فالشيخ ضعف الحديث. قال الحافظ بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وللترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك فإن كان لابد ففي التطوع. الحديث الأول صحيح لأنه في البخاري، ورواية الترمذي ضعيف، حديث الترمذي ضعيف في سنده انقطاع، فهو من رواية سعيد بن المسيب عن أنس، وكذلك في سنده ضعف، ففي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وقد ذكرنا مرارا أن تصحيح الترمذي مما ينبه العلماء أنه لا يعتمد عليه حتى ينظر فيه ويراجع. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه، وفي رواية: أو تحت قدمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها، يعني حديث عائشة، في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فلما انتهى من صلاته قال: خذوا خميصتي هذه وأعطوها أبا جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. الروايات كلها في الصحيح. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وله، أي رواه مسلم، وله أي لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. فإذا تثاءب أحدكم، يعني في الصلاة. هذا آخر حديث ذكره المؤلف، كلها تحت عن عنوان باب الحث على الخشوع في الصلاة. كل الأحاديث التي ذكرها المؤلف تحت هذا الباب أحاديث صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح البخاري وبعضها في صحيح مسلم. يستثنى من ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه، فإن الزيادة فيه ضعيفة، وكذلك حديث أنس: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. هذان الحديثان ضعيفان. هكذا إخواني، وهي مجموعة أحاديث، وبعض هذه الأحاديث يجمع الشيخ بين حديثين في رقم واحد. موضوع هذه الأحاديث: الأشياء التي تكره في الصلاة أو التي تحرم، ما يحرم فعله في الصلاة أو ما يكره، بعضها من الأشياء التي يحرم فعلها وبعضها من الأشياء التي يكره فعلها في الصلاة. يجمعها كلها مقصد واحد، وهو أن الإنسان لو اجتنبها في صلاته فذلك يعينه على ماذا؟ على الخشوع. ولهذا الحافظ عنون لها بباب الحث على الخشوع في الصلاة، لأن ترك هذه الأمور يؤدي إلى أن يتفرغ المسلم للصلاة. ولهذا بعض الفقهاء في كتب المذاهب ما يعانون بباب الخشوع، يعانون بباب مثلا مبطلات الصلاة ومكروهات الصلاة، فيذكرون في باب مكروهات الصلاة الاختصار، الالتفات، يذكرون في هذا الباب أيضا مدافعة الأخبثين، الصلاة بحضرة طعام، فيذكرها تحت عنوان مكروهات الصلاة. المقصد من معرفة ذلك أن اجتناب المسلم لها يعينه على أن يكون خاشعا. والعلماء اختلفوا في الخشوع في الصلاة، هل هو واجب بحيث يأتم ترك بتركه أم هو سنة؟ فالجمهور على أنه سنة، والله جل وعلا يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهو حقيقة الذي ينبغي للمسلم أن يحرص أشد الحرص على أن يكون حاضر القلب في صلاته. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: الخشوع، قال جماعة من السلف: الخشوع في الصلاة السكون فيها. قال: وقال ابن القيم: جماع الخشوع هو التذلل للآمر أي لله، والاستسلام للحكم، والانصياع للحق، فيتلقى الأمر بقبول وانقياد، ويستسلم للحكم بلا معارضة ولا رأي، ويتضع قلبه وينكسر لنظر الرب إلى قلبه وجوارحه. ثم ذكر مباحث وفوائد يعني في هذا الباب، إلى أن قال رحمه الله: أما الخشوع في الصلاة فهو روحها، ويكثر ثوابها أو يقل، ويكثر ثوابها أو يقل حسب ما عقله المصلي منها. وقد أثنى الله تعالى على الخاشعين فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: وقال الشيخ الحداد: ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها حسن الخشوع فيها، وحضور القلب، وتدبر القراءة، وفهم معانيها، واستشعار الخضوع والتواضع لله عند الركوع والسجود، وامتلاء القلب بتعظيم الله وتقديسه عند التكبير والتسبيح وفي سائر أجزاء الصلاة، ومجانبة الأفكار والخواطر الدنيوية، والإعراض عن حديث النفس في ذلك، بل يكون الهم مقصورا على إقامتها وتأديتها كما أمر الله، فإن الصلاة مع الغفلة وعدم الخشوع والخضوع لا حاصل لها ولا نفع فيها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. بهذا اللفظ ما يصح. وأن المصلي قد يصلي الصلاة فلا يكتب له منها إلا سدسها وإلا عشرها، هذا من حديث عمار، والألباني يحسنه. أما ليس للعبد من صلاة إلا ما عقل منها ما يصح. يقول: أعني أنه يكتب له منها القدر الذي كان فيه حاضرا مع الله خاشعا، وقد يقل ذلك وقد يكثر بحسب الغفلة والانتباه. إذن هذا مرده وحاصله أن يتدبر المسلم ويتأمل ما يقوم به بين يدي الله من أقوال ومن أفعال، فيستشعر عند قيامه وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويستشعر معاني الأذكار التي يذكر الله عز وجل بها حين يقول الله أكبر، وحين يسبح، وحين يحمد الله، وحين يكبر، كل هذه يستشعر معانيها. ولهذا معرفة المسلم بالمعاني تعينه على الإقبال وإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى. ولهذا الناس في الصلاة مثلا يقبلون على قراءة الإمام إذا كان يحفظون الآيات، ولكن إذا كان ما يحفظون الآيات التي يقرأها يصبح في غفلة، أو يشعر بثقل الصلاة، يشعر يعني قد يقرأ قارئ مثلا على الناس سورة عامة كاملة فما يشعرون بثقلها لأنهم يحفظونها، وقد يقرأ عليهم أقل منها من موضع لا يحفظونه فيشعرون بالثقل، والسبب أنهم جمعوا مع الاستماع إلى استحضارها، فهو يعرف ماذا سيقرأ بعد ذلك، يعرف ماذا سيأتي مع فهمه ومع كثرة تكراره لها. فهكذا المسلم إذا كان يستشعر معاني الصلاة يطور من نفسه ويستحضر الخشوع أكثر فأكثر. والسلف لهم من القصص في هذا العجب العجاب، في إقبالهم على الله سبحانه وتعالى واستحضارهم للخشوع وبعدهم عن كل مثل عن كل هذه الأشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام أو كرهها لنا الإسلام. أول هذه المسائل مسألة الاختصار في الصلاة، فسره الحافظ بقوله: أن يجعل يده على خاصرته. الخاصرة هذه ما بين الورك وأسفل الأضلاع، فهما خاصرتان بهذا الشكل. يقول الشارح: الاختصار يعني واضعا يده على خاصرته أو يديه على خاصرته، والخاصرة من الإنسان هي ما بين الورك وأسفل الأضلاع وهما خاصرتان. والحكمة في النهي هو الابتعاد عن مشابهة اليهود، فإنهم يضعون أيديهم على خواصرهم في الصلاة. موضع اليدين في الصلاة إذا كان في حال القيام الأول قبل الركوع فهو يضع اليمنى على اليسار، يقبض شماله بيمينه، هذا موضع اليد قبل الركوع، وبعد الركوع يسد اليدين، فهذا هو الوضع الذي شرعه الإسلام للمصلي في صلاته. أما ما سوى ذلك فإن كان بهذه الصورة فهو منهي عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. وعائشة سئلت عن ذلك فقالت: إن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. قال الشيخ: جمهور العلماء حملوا النهي على التنزيه، ومن هؤلاء الحنابلة قالوا: لأنه لا يعود على الصلاة ببطلان، وهذا محمل وجيه، ما لم يقصد المختصر التشبه باليهود أو المتكبرين فيكون حراما. حسن موجود براء، شوف صحيح عيسى، شوف صحيح البخاري حديث عائشة 3458. الأصل في النهي أن يكون للتحريم، والعلماء قد يحملون النهي إلى من التحريم، ينقلونه من التحريم إلى الكراهة بقرينة، فإذا وجدت قرينة عند أهل العلم قالوا إن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. والأصل كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الأمور المنهي عنها في الصلاة تؤدي إلى بطلان الصلاة ما لم يكن هناك قرائن تدل على ذلك. ولهذا هنا في هذا الحديث يقول: حمل جمهور العلماء النهي على التنزيه، يحتاج هذا إلى قرينة واضحة. الأمر الثاني من الأمور التي تكره في الصلاة ما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. هذا بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سيأتي: لا صلاة بحضرة طعام. قال العلماء: يكره ذلك لثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، الشرط الثاني أن يكون المصلي يشتهيه، الشرط الثالث أن يكون قادرا على استعمال هذا الطعام. إذا توفرت هذه الشروط فحينئذ نقول له قدم الأكل على الصلاة. لكن إذا كان ما توفرت هذه الشروط، يعني موجود الطعام، قدم الطعام لكن لا يشتهي، أو قدم الطعام وهو يشتهي لكنه غير قادر على استعماله، أو هو يشتهي الطعام لكن ما حضر يتأخر، إذن قوله إذا قدم العشاء المقصد به ذلك، أنه إذا توفرت هذه الشروط وكان الطعام حاضرا وهو يشتهي ذلك الطعام ويقدر على استعماله فحينئذ يقال له ابدأ به قبل أن تصلي. هذا الحديث بهذا اللفظ هو اللفظ الصحيح، واشتهر عند الناس: إذا قدم العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. بهذا اللفظ ما يصح، بهذا اللفظ ما يصح، كأنهم حملوها على التجانس، يعني العشاء والعشاء. وقوله إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، المقصد منه أن يكون الإنسان حاضر القلب في صلاته. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: الحكمة هو أن المطلوب في الصلاة حضور القلب، والحاجة إلى الطعام تشغل القلب وتحول دون الخشوع في الصلاة. وجدت الحديث؟ سنريد نقرأ لفظ الحديث. قال: ويؤخذ منه إبعاد كل ما يشغل النفس عن الصلاة ويلهي القلب عن استحضار معاني الصلاة من القراءة والأذكار والتنقل فيها من ركن إلى ركن آخر. وجمهور العلماء حملوا تقديم الطعام على الصلاة على الندب وهو الراجح، أما الظاهرية فحملوه على الوجوب فلم يصححوا الصلاة في هذه الحال عملا بالظاهر. يعني الصحيح أن الإنسان لو صلى، لو حضر الطعام وهو يشتهيه ويقدر على استعماله ومع هذا صلى، قدم الصلاة على الطعام، فهنا إيش نقول؟ أنه فعل أمرا مكروها وصلاته صحيح. قال أيضا: إذا ضاق وقت الصلاة المكتوبة بحيث لو قدم الطعام لخرج وقتها، فجمهور العلماء على تقديم الصلاة محافظة على الوقت. أما الذين أوجبوا الخشوع في الصلاة فإنهم أوجبوا تقديم الطعام على الصلاة. والأول أرجح أنه يبدأ بالوقت، فيؤدي ثم يأكل، إلا إذا كان هذا يخرج عن بلغ إلى مرحلة أنه لا بد أن يطعم. إذا توفرت هذه الشروط نعم يطعم، ثم إن أدرك الجماعة وإلا صلى في بيت، فهي من الأعذار. لكن لا يتعمد أنه يعني إذا وافق هذا. حديث عائشة الذي ذكره المؤلف رحمه الله من صحيح البخاري، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق، يعني هذا إسناد كوفي، لأن سفيان الثوري والأعمش وأبي الضحى وهو مسلم بن صبيح ومسروق كلهم من أهل الكوفة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. هذا لفظه من صحيح البخاري، رقمه عند البخاري 3458. قال بعد ذلك: وعن أبي ذر، ثم ذكر الحديث: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، فيكون من مكروهات الصلاة مسح الحصى في الصلاة إذا كان يصلي ويسجد على الأرض، فمسح هذا الموضع من الأشياء المكروه. قال الشيخ: المسح هو أن يمر يده على الشيء لإذهاب ما عليه من أثر تراب أو ماء ونحو ذلك. يكره للمصلي أن يمسح العصا العالق بمواضع السجود من بدنه، كما يكره أن يمسح موضع سجوده من الأرض، فإن كان لابد من تسوية موضع السجود فليكن مرة واحدة. والحكمة في هذا هو ما جاء في الحديث من أن الرحمة تكون تلقاء وجهه، ولكن هذا لا يصح، فيكون التعليل غير صحيح. وقيل: خشية العبث المفضي إلى الإخلال بالصلاة والمنافي للخشوع والتواضع، وهذا هو الظاهر. ما دام أن الزيادة لم تثبت فيكون المنع منه من أجل ألا يكون هناك عبث، يعني كثرة حركة في الصلاة. ويستحب على هذا لمكان لمريد الصلاة أن يسوي مكان صلاته وموضع سجوده لألا يحتاج إلى ذلك أثناء الصلاة. وجمهور العلماء حملوا ذلك على الكراهة لا على التحريم، لأن المخالفة ليست كبيرة والحركة ليست كثيرة، فهو من مكروهات الصلاة. فعلى هذا يستعد الإنسان في الصلاة قبل ذلك، والآن الناس يصلون على أماكن يعني ليس فيها شيء من التراب ولا من الحصى، لكن إذا حصل أنه صلى في البر أو في مكان فليسوي قبل أن يبدأ في صلاته حتى لا يحتاج إلى شيء من ذلك، وليكن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان ولا بد فواحدة، كما في حديث معيط. وقوله إن كان ولا بد فواحدة معنى أن الحركة اليسيرة في الصلاة جائز، والحركة إن كانت يسيرة لحاجة فهي جائزة بلا كراهة، وإن كانت يسيرة بلا حاجة فهي مكروهة، وإن كانت كثيرة كما يقول علماء كثيرة عرفا وهي متوالية وتخرج المصلي عن هيئة صلاته فتكون مبطلة للصلاة، يعني بحيث لو رأيت المصلي عن بعد وهو يتحرك لا ظننت أنه لا يصلي. الحركة الكثيرة المتوالية، والكثيرة معناها الكثيرة عرفا يعني في عرف الناس، تخرج الإنسان عن هيئة صلاته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الالتفات في الصلاة. سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالحديث يدل على كراهية الالتفات في الصلاة إلا لحاجة. إذا وجدت حاجة للالتفات جاز الالتفات بلا كراهة. ومعنى الالتفات الالتفات بالعنق، هذا المراد بالالتفات. أما الالتفات بالجسد والانحراف عن القبلة هذا مبطل للصلاة. المراد بالالتفات هنا التفات العنق اللي هو يمين ويسار. المصلي في صلاته إما أن يلحظ بعينيه بدون التفات، يعني ينظر بالعينين يمينا وشمالا، هذا إن كان يعني إن كان يشغل المصلي فربما يدخل في الكراهة، لكن ليس فيه شيء واضح. وهناك حديث في جامع الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته يمينا وشمالا وفي إسناده ضعف. فلو فعل الإنسان أو احتاج لا بأس أن ينظر عن يمينه أو شمال بعينيه بدون أن يلوي العنق، خاصة أن الأحاديث التي وردت في مشروعية النظر بين يدي المصلي أن الإنسان في صلاته يرمي ببصره إلى موضع سجوده، هذه الأحاديث فيها ضعف. وقد جاءت أحاديث صحيحة أن الصحابة كانوا ينظرون في صلاتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول، أن يلحظ بعينه. الأمر الثاني أن يلتفت بالعنق يمينا وشمالا. إن كان لغير حاجة فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان لحاجة احتاج الإنسان في صلاة يلتفت، كان تلتفت المرأة مثلا لتشير إلى ابنها أو تتأكد من سلامته، هذا لا بأس به. فقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا له في بعض الغزوات، منها في حنين وفي غيرها، فتأخر فحضرت صلاة الفجر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينظر، قال ويلتفت إلى موضع يعني مجيء الفارس حتى انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مرتد. فالالتفات في الصلاة لحاجة جائز، لغير حاجة يعتبر من مكروهات الصلاة. ذكر الشيخ الحديث حديث عند أبي داود وهو حديث صحيح عن سهل بن الحنظرية قال ثوب بصلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وكان قد أرسل فارسا من الليل يحرس. قال ابن عبد البر جمهور الفقهاء على أن الالتفات اليسير لا يبطل الصلاة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشار إلى ذلك الرجل الذي شكى إليه أنه يجد في صلاته الوسوسة، قال أشار أن ينفت عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا من الالتفات المباح في الصلاة. كذلك نقل الشيخ الفائدة العاشرة إجماع العلماء على كراهة الالتفات في الصلاة، وقال قال ابن هبيرة جمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة ولا يبطلها وإنما ينقصها. كلما ابتعد الإنسان عن ذلك يعني كان مؤدنا إلى خشوعه في صلاته. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أنس رضي الله عنه في النهي عن البصاق بين يديه أو عن يمينه وهو يصلي، قال إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وهذا الحديث يمكن تطبيقه فيما إذا كان يصلي في مسجد يعني مفروش بالحصى أو بالتراب أو نحو ذلك. أما في نحو المساجد التي موجودة عندنا اليوم وهي التي تفرش بما تفرش به من الحصير والفرش هذا فلا يصلح. البصاق يعتبر هنا معصية، قال النبي عليه الصلاة والسلام البصاق في النسي خطيئة، لأنه إذا كان بالتراب وبصق تحت قدمه تحت قدمه في التراب فإنه يزيلها بقدمه، أما في مثل وضعنا اليوم فلا يفعل، إنما يبصق في ثوبه أو في منديل أو نحو ذلك. قال المؤلف الشارح رحمه الله: الصلاة فرضا أو نفلا موطن مناجاة لله واتصال العبد بربه. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. المناجاة المخاطبة، خاصة إذا استشعر الإنسان أنه إذا قرأ الفاتحة فالله جل وعلا يجيبه. إذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. إذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. إذا المسلم يستشعر هذه الأشياء، أن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه وأنه يناجي ربه جل وعلا، فإنه هذا سيزيده تعظيما، سيزيده تعظيما. ترى عامة الناس اليوم يقبل على الصلاة على أنها عادة، وبعضهم يريد يتخلص، يعني يبغى يصلي، يعني بعضهم تشوفه بعد العشاء يصلي السنة والوتر بأشياء حركات سريعة جدا، والدعاء يعني بعضهم فقط إشارة، كيف تعرفه يرفع يده وينزلها وخلص. لا، ما نريد بالمسلم أن يصل به الحد إلى هذا، أنه يتخلص من شيء واجب ألقي على عاتقه، بل نريد أن يصل إلى مرحلة أنه يأنس بالصلاة وتكون قرتها، يأنس بالعبادة سواء كانت صلاة أو حجا أو زكاة. والملاحظ على كثير من الناس أن في العبادات والأمور الفريضة يبغى يتخلص، متى ستقام الصلاة، متى كذا، متى سيخرج الزكاة، متى سينتهي الصوم، متى سينتهي من الحج، متى سينتهي من المشاعر، يعني ما يجد أن هذا حمل ثقيل عليه. ولهذا بعض الناس في باب الزكاة مثلا ما يريد يتعب، يذهب للفقراء والمساكين يتحراهم ويعطيه، أصلا يتخلص ويعطيها من هب، ويقول خلص أنا تخلص منها. لما تذهب مع بعض الناس إلى الحج تراه يجري في المناسك الجري، ويعني بعضهم يصلي العيد في يوم العيد في الحرم وقد انتهى من كل شيء، يقول لك نبغى نلحق العيد في مكة. طيب أنت حاج، والسنة أنك تبدأ بجمرة العقبة وتفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، لكن اليوم لأنه ما يستشعر الناس لذة العبادة، وما يستشعر متابعة الأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد يلقي عن شيء عن عاتقه، وهذا حقيقة يعني يحرم الإنسان من أجر كثير، يحرم الإنسان من أجر كثير. وإلا فهذا هو حال كثير من الناس إلا من رحم الله. جاء في الحديث: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: أرحنا، أرحنا بالصلاة يا بلال، يعني كان يجد راحته وأنسه. وفي المسند أيضا من حديث صهيب الرومي قال: وكان الأنبياء إذا فزعوا أو إذا همهم شيء فزعوا إلى الصلاة. حديث صهيب حديث صحيح. وجاء في حديث آخر لحذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزع فزع إلى الصلاة، وإسناده ضعيف، لكن حديث صهيب صحيح: كانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. فهذا لأنهم يجدون فيها الأنس. ولهذا بعض الناس لما يستقير ما يجد لذة للصلاة، لأنه ما متعود على أنه يقبل في صلاته، يصلي ركعتين بس، يعني الوسواس غالب عليه، الغفلة غالبة عليه، ما يستشعر الدعاء، ما يستشعر كذا، إلا إذا وجد أن قلبه محتاج إلى الله. تجد الإنسان في حال الكرب وفي حال الضر يكون أقرب، لأن قلبه ما هو مشغول إلا بهذا الشيء، تجده مقبل على حاجته وعلى طلبه، يدعو ويتضرع. فالمسلم ينبغي أن يكون كذلك في كل وقت وحيد. ذكر المؤلف بعد ذلك، يقول: ذكر الشارح أيضا ما يتعلق بمسألة فإنه يناجي ربه، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. ذكر فوائد، فقال: لا يبصق عن يمينه، فقد جاء في الصحيح: فإن عن يمينه ملكا ولابن أبي شيبة، فإن عن يمينه كاتب الحسنات. قال: وكذلك عن شماله ملك كريم، فقد قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقد أخرج البغوي في تفسيره من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات. فإذا قيل: كيف يبصق عن شماله وفيه الملك؟ فالجواب والله أعلم هو ما يأتي، أن المصلي لا يبصق في الصلاة إلا في حال الحاجة، والحاجة تبيح المكروهات. قال: وجهة اليمين أشرف من جهة الشمال، فيجعل اليمين للمستطابات والشمال للمستقذرات. الملك المقيم في جهة اليمين أشرف من الملك المقيم في جهة الشمال. يقول: كما أرشد الشارع المصلي أن يبصق تحت قدمه الشمال، فهو لم يبصق جهة الملك، وإنما أسفل منه وتحت القدم، والمسلم يتقي الله تعالى ما استطاع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة العلو، علو الله جل وعلا، وأن ما ثبت في الكتاب والسنة من علو الله جل وعلا لا يتنافى مع قوله فإنه ينادي ربه. قال: العلو ثابت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. العلو عند أهل العلم ثلاثة أنواع: علو قدر، وعلو ذات، وعلو قهر. المبتدع ما يخالفون في علو القهر وعلو القدر، يقول الله عز وجل عالم في قدره وعالم في قهره للعباد. يخالفون في علو الذات، يخالفون في علو ذات الله سبحانه وتعالى، يعني إقرارنا بأن الله سبحانه في السماء كما دل عليه القرآن والسنة. الله جل وعلا يقول: أأمنتم من في السماء؟ كلمة من في السماء معناها من على السماء أو من في العلو. عندنا قوله تعالى أأمنتم من في السماء، عندنا كلمة في وكلمة السماء. إما أن نفسر كلمة في بمعنى على، فيكون المعنى أأمنتم من على السماء، وإما أن نفسر السماء بمعنى العلو، فيكون المعنى أأمنتم من في العلو. وهذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه، وأن الله جل وعلا مستوى على عرشه. كذلك يقول تعالى في 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 سبعة مواضع من القرآن: ثم استوى على العرش. في الموضع السابع: الرحمن على العرش استوى. في ستة مواضع: ثم استوى على العرش. وفي الموضع السابع: الرحمن على العرش استوى. ففيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، واستواءه استواء يليق بجلاله وعظمه. فإثبات أن الله جل وعلا في جهة، وهذه الجهة هي جهة العلو، يخالف فيها يعني كثير من أهل البدع، ولهم في ذلك مقالات متعددة. فالمؤلف أشار في هذا أن هذا لا يتناقض مع ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات العلو، لأننا نثبت علوا يليق بجلاله وعظمته سبحانه. نقل الشيخ البسام عن الشيخ الألباني أنه قال: ربنا تعالى على عرشه فوق مخلوقاته كلها، كما تواترت فيه نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة والسلف الصالح، فإنه مع ذلك محيط بالعالم كله، وقد أخبر أنه حيثما توجه العبد فإنه مستقبل وجهه عز وجل. يعني هذا الكلام كله بناء على ما جاء في بعض روايات الحديث: فإن الله قبل وجهه. قال الحافظ وغيره: هذا التعليل يدل على أن البصاق إلى القبلة حرام، سواء كان في المسجد أو لا، ولا سيما المصلي، يعني لا يبصق تجاه القبلة. قد جاء في ذلك أحاديث صحيحة الشيخ الألباني: لا يبصقن أحدهم تجاه القبلة. وذكر الشيخ أن هذا يدل على تحريم البصاق تجاه القبلة، وجماهير العلماء على أن ذلك مكروه فحسب، فيجتنب الإنسان ذلك ما استطاع خروجا من خلاف أهل العلم رحمه الله تعالى. إذن هذا الحديث مدعاه إلى الخشوع في الصلاة إذا استشعره المسلم، حين قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه. ذكر المؤلف بعد ذلك اللباس الذي يلبسه المصلي، أو المكان الذي يصلي فيه الإنسان، أنه ينبغي أن يكون مكانا بعيدا عن الملهيات وعن الأشياء التي تلهي المسلم. فذكر حديث قرام عائشة رضي الله عنها، والقرام هو الستر الرقيق من الصوف، تضعه سترت به يعني نافذة في بيتها، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان ينظر إليه، يقول: كانت تصاويره تعرض عليه في صلاة، يعني تعرض عليه تشغله. وفي حديث أنبجانية في أبي جهم أنه صلى في ثوب مخطط، فكانت الأعلام شغلته عليه الصلاة والسلام، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أن لا يشغله شيء. لكن اليوم أكثر مساجدنا على هذا، والله المستعان، التزويقات والأشياء الموجودة اليوم في المساجد غالبها من الملهيات، فالإنسان يتقي الله ما استطاع. ولربما اليوم مع إلف الناس لهذه الأشياء الموجودة اليوم أصبحت الأمور عندهم يعني أكثر شغلا للإنسان في الصلاة. قال الشيخ تعليقا على هذا الحديث: يؤخذ منه استحباب إبعاد كل ما يشغل المصلي من ألوان وزخارف تكون في قبلته، وصيانة الصلاة عن كل ما يلهد مصلي، وهو إجماع. والأفضل للمصلي أن يقصد الأماكن التي لا يكون بها ما يلهيه أو يشغله عن صلاته وحضور قلبه فيها. فإن ابتلي الإنسان إخواني فعليه أن يصرف بصره ما استطاع. إذا ابتلي الإنسان بشيء في القبلة أو بشيء أمام الصلاة يشغله عن ذلك يعني يحاول أو يجاهد نفسه ما استطاع. يقول: من فوائد الحديث أيضا كراهة زخرفة المساجد وتزويقها وجعل الكتابات والنقوش فيها مما يلهي المصلين ويشغلهم عن تدبر صلاتهم بتتبع هذه النقوش والزخارف، وكذلك الصلاة على المفارش المنقوشة المزخرفة. اليوم الناس يكثرون من إهداء سجادات صلاة، فتحرى أن تأخذ واحدة ليس فيها نقوش، تحرى هذا ما استطعت لذلك. مشكلة ما يبيعونها هؤلاء، إذا لا تهدي، أهدي شيء آخر. ماذا هي عادة عند الناس كل مرة حج عمرة جاب الشيء يضعه في الكيس سجادة؟ لا المسبح لا بس خلي الناس تسبح بأيديها على السنة. بعد ذلك ذكر المؤلف مسألة حديث يتعلق بمسألة رفع الأبصار: لينتهين لأقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، رواه مسلم. والحديث يدل على تحريم رفع البصر إلى السماء، يعني تنظر ببصرك إلى السماء وأنت في الصلاة، فهذا يدل على تحريم هذا العمل. كذلك ذكر حديث عائشة: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حديث جابر بن سمرة في رفع البصر قال المؤلف: قال النووي: أجمع العلماء على تحريمه. قال الشارح: قلت يريد إجماع جمهور العلماء، فإن مذهب الإمام أحمد أن رفع البصر مكروه فقط. قال: في الإنصاف وعليه الأصحاب. مذهب الجمهور أقوى، الحديث يدل على رفع البصر، خاصة أن جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو بهذا المعنى، يعني إذا رفع بصره في الصلاة، فهذا وعيد. ثم ذكر حديث مدافعة الأخبثين، قال: وهما البول والغائط. ويرى شيخ الإسلام أن الحاقن أو الحاقد أفضل له أن يقضي حاجته ولو لم يكن عنده ماء، ويصلي بالتيمم، ويقول إن الصلاة بالتيمم وهو طهارة شرعية أفضل من الصلاة بالماء في حال تشوش المصلي وانشغال باله. الحاقن بالبول أو الحاقد بالغائط، مثل مدافعة الأخبثين، كل ما يشغل باله من ريح في جوفه أو حر أو برد شديدين أو جوع أو عطش مفرط أو غير ذلك مما يذهب عنه الخشوع وحضور القلب، هكذا قال المؤلف. كذلك قد يدخل في ذلك الزحام الشديد، بعض الناس قد يبتلى مرات في مكان زحام شديد، يعني حتى مرات لما يزدحم الصف تجد الصف يسجد سويا ويركع سويا ويقوم سويا، لا، لأن تصلي في صف متأخر وأنت مرتاح في صلاتك أفضل من أن تصلي في مكان متقدم وأنت منشغل البال. يقول المؤلف: في صلاة مدافع الأخبثين خلاف، ولكن الجمهور على صحتها، ويؤولون ظاهر الحديث بأنه لا صلاة كاملة. أما الظاهرية فلا يرون صحة الصلاة عملا بظاهر الحديث، وقول الجمهور هو الصواب إن شاء الله. بعض العلماء يفصلون في هذا فيقولون: المدافع الأخبثين ينقسم إلى قسمين: قسم ما يعقل صلاته، يعني تبلغ المدافع شدتها بحيث أنه ما يعقل الصلاة، هذا الصلاة ضار، لابد يخرج وينتهي من أمره ثم يرجع. وأما إذا كانت المدافعة يستطيع معها أن يكمل الصلاة فهذا فيه مجرد الكراهة. لعله ذكر أن يقول قال ابن المنقذ في شرح العمدة: نلخص أن مدافعة الأخبثين أربع أحوال: أن يكون بحيث لا يعقل منهما الصلاة فلا تحل له الصلاة ولا الدخول فيها إجماعا، ثانيها أن يكره بحيث يفعلها مع ذهاب خشوعه بالكلية فحكم حكم من صلى بغير خشوع، والمذهب أن ذلك لا يبطل الصلاة، ثالثها بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط فهذا يمنع عليه الدخول ويفسد صلاته باختلالهما، رابعهما بحيث يؤدي إلى الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب، وهو البناء على اليقين. إذن كلهم بحسب حاله. ذكر المؤلف بعد ذلك في آخر أحاديث هذا الباب حديث التثاؤب في الصلاة، وذكر حديث أبي هريرة: فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. قال: يؤخذ من الحديث التثاؤب هو حركة للفم ليست إرادية، وإنما تأتي من هجوم كسل أو نوم، وهذه الحركة تسبب له فتح فمه، وما دام أن التثاؤب نتيجة الكسل والفتور فإن هذا من تسليط الشيطان الذي يثبط المسلم على القيام بواجباته الدينية ومكملاته الخلقية، وهذا من أدب المجاهد. قال إيش ثم ذكر قال: ومنظر الفم مفتوحا أثناء التثاؤب منظر كريه، لهذا ندب للمتثائب أن يكظمه بطباق أسنانه وشفتيه ما استطاع، فإن لم يستطع فيضع على فمه ما يستره عن نظر الحاضرين. صحيح مسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. إذن هذه أو هذا آخر الآداب التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مما يؤدي مراعاته إلى الخشوع في الصلاة، وهو مطلب عظيم من مطالب ومن مقاصد الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الشارح رحمه الله تعالى ألحق حديثين أو مسألتين: المسألة الأولى مسألة النية في الصلاة، والمسألة الثانية مسألة الطهارة في الصلاة. أما المسألة الأولى وهي مسألة النية فاستدل لها بحديث إنما الأعمال بالنيات. يقول الشارح: أهمل المؤلف ذكر النية وهي من شروط الصلاة، وكذلك يعني ذكر حديث آخر وهو حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فأحب المؤلف أن يكمل شروط الصلاة. يذكر الفقهاء أنها تسعة، ثلاثة شروط ليست متعلقة بالصلاة بل بكل العبادات، وهي الإسلام والعقل والبلوغ، هذه لها تعلق بالصلاة وبكثير من العبادات، وستة شروط لها تعلق بالصلاة وهي الطهارة، ودليل هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وإزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة. وقد مر معنا الأماكن التي لا يصلح الصلاة فيها والأماكن التي يصلح الصلاة فيها، واستقبال القبلة وقد مر معنا أحكامه، وستر العورة أو بالعبارة الأدق ما يباح ستره أو ما يجب ستره في الصلاة سواء كان عورة أو لم يكن كذلك. وأضاف المؤلف ستر العورة كذلك دخول الوقت، وهذا مر معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذه خمسة، والسادس اللي ذكره المؤلف وهو النية. فهذه ستة تعتبر من شروط الصلاة التي لا بد من وجودها قبل ذلك. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.